مرحبا وسهلا سام في البودكاست. انا مضيفكم جيدن شافير. اليوم في البودكاست عايزين نتكلم عن شركه تدعى لوتس هيلث اللي جمعت للتو 35 مليون دولار وعندهم هذا الشيء حيث حيمي هذا الطبيب الذكاء الاصطناعي بمعاينه المرضى وهو يخل ذلك مجانا. انها تنشر بسهوله كبيره ثانيه على منصه اكس لعده اسباب مختلفه. اليوم في البودكاست انا بن اشرح ما حيفعلونه سا ارضى مستقبل الذكاء الاصطناعي في الصحه وهل هذا الشيء حيستخدم بكثره بالفعل وانا وصل الناس في استخدام الذكاء الاصطناعي للرعايه الصحيه اليوم. جاء هنتناول كل ذلك في البودكاست اليوم. قبل أن نشني على ذلك أردت أن أذكر إذا كنت قد أردت يوما بناء أداة ذكاء اصطناعي وأنت لست مطورا مثلي أنا لست مطورا لقد أنشأت AIBox.AI شركتي الناشئة الخاصة بي حيث يمكنك شرح أي أداة أو سير عمل تريد إنشاءه أي شيء تفعله بشكل متكرر وأداتنا يمكنها ربط نماذج ذكاء اصطناعي متعددة معا وإدخال مطالبات متعددة وإنشاء أداة يمكنك استخدامها لتكرار هذه العملية مرارا وتكرارا بالإضافة إلى ذلك تماماً مثل شات جي بي تي عندنا واجهة دردشة تتيح لك الوصول إلى أكثر من 40 من أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي كل شيء من جوجل، ميتا، أوبن أي آي، أنثروبيك، 11 لابس للصوت والعديد من نماذج الصور الرائعة كل شيء متاح هناك $20 شهرياً ويمكنك الدردشة معهم جميعاً في نفس المحادثة لذا يمكنك التبديل بين أنثروبيك للنبرة وأوبن أي آي للبحث في نفس الدردشة وهو $20 شهرياً لذا سأترك رابطاً لذلك في الوصف إذا أردت تجربته أتمنى أن يوفر لك ذلك الكثير من المال بعدم الاضطرار للتبديل بين اشتراكات مختلفة وأيضا الكثير من الوقت بوجود كل شيء في مركز واحد. حسنا لنبدأ الحلقة. هي الشيء المهم اللي أود أن أبدأ بكل هذا هو أن اليوم عندنا عدد متزايد وكبير من الناس يتجهون بالفعل إلى منصات مثل تشات جي بي تي وأنثروبيك وبيستخدمونها كنقطة توقف أولى لكل ما يحرونه خاصة في مجال الصحة إذا كنت حتقوم بفحص الأعراض أو إذا كانت عندك أسئلة عن الأدوية. أنا شخصيا لما أولادي بيمرضوا ما بروح على ويب ام دي زي ما كنت متعودة كمان أنا بحس إنه ويب ام دي دائما كان بيقول لي يا إما بتعرف ما في مشكلة أو إني راح أموت بالسرطان إذا ما رحت فورا على الطوارئ ولهيك أنا بحس إنه أحيانا إذا بس حطيت مشاكلك أيا كانت ويب ام دي كان عنده ردود فعل مبالغ فيها جدا يبدو إنه تشات جي بي تي فيرسز هو معمل رائع حق فاقتي أعتقد إن ما يجدهو الكثير من الناس هو إن إم سيما تعلمون ليسوا أطباء تشات جي بي تي مش طبيب بس لم يمكن أن يمتلك سياقا طبيا مثيرا للإعجاب حقا ترسلها also like papers that you're or you've thrown Eric Shinney or it could not say to the المستخدم أيضا عليك تستخدمها في أنها تساعدك على التعبير عما قد تكون مخاوفك وليس بعض هذه الأشياء التي اعتقدت أنها نقطة مثيرة للاهتمام كنت أتحدث عنها مع شخص مؤخرا قالوا لي أحيانا عما تستخدم تشات جي بي تي ويطرح عليك أسئلة متابعة إذا كان عندك موعد مستعجل جدا عند الطبيب ربما فاتك طرح بعض هذه الأسئلة بعض مخاوفك وهكذا يمكنك أن تطرح كل ذلك على تشات جي بي تي كان هناك الكثير من الحالات المثيرة للاهتمام حقا حيث كان الناس يزورون أخصائيين لسنوات عديدة ولم يتمكنوا من تشخيص أو معرفة مشكلتهم فذهبوا إلى تشات جي بي تي لسردها كل شيء وأجروا محادثة ووجد نوعا من هذه التشخيصات المتخصصة واللي تبين أنها صحيحة في النهاية لذا إنها أداة رائعة أعتقد أن هذا تحول سلوكي كبير حقا بسبب كل هذا يسعى كيجي داوالي تأسيس هذه الشركة الجديدة لوتس هيلث فخلفيته هي أنه باع في البداية تطبيق مواعدة يدعى ديميت وهو في الأساس تطبيق مواعدة خاص بمنطقة جنوب آسيا وقد باعه في عام 2013 مقابل $50 مليون بعد ذلك ذكر أن اهتمامه بمجال الرعاية الصحية كان شيئا لطالما شغل باله وقال أنه عندما كان طفلا صغيرا كان غالبا ما يقوم بدور المترجم لوالديه خلال زياراتهم للطبيب قال بسبب ذلك هكذا الأمر أظهر له الكثير من الاحتكاك المبكر وضغط الوقت والكثير من مشاكل التواصل اللي كانت متأصلة في نظام الرعاية الصحية الأمريكي وهكذا قال لما وصلت نماذج اللغة الكبيرة الحديثة ما ظهر تشات جي بي تي رأى زي ما تعلمون أنها مش مجرد روبوت محادثة عادي بل هي فرصة حقيقية لإعادة هيكلة الرعاية الصحية الأولية من أساسها كانت هذا مش ما تعلمون رؤيته لذلك أسس الشركة بالفعل في مايو 2021 لوتس هيلث AI بشكل أساسي هو في طرح هذا وقال مرحبا انظروا هذا مجاني ومتاح دائما أنه مثل مقدم الرعاية الأولية الخاص بكم لكنه متاح أوردرز 57 لغة وهذا الأسبوع أعلن للتو عن $35 مليون في جولة تمويل من الفئة A لذا الشركة تنمو ولديه بعض المستثمرين الرائعين قالت في جولة CRP وكلاينر بيركنز بالطبع شركة استثمار جريء مرموقة وهذا يبلغ إجمالي مثل تمويله السابق بالإضافة إلى جولة السلسلة A حوالي $40 مليون هو إجمالي التمويل الذي جمعه أعتقد أن الكثير من الناس يسألون بالفعل الذكاء الاصطناعي عن صحتهم، وهذا ما يتضح من حقيقة أن OpenAI أطلقت للتو OpenAI Health Ray وشركة Anthropic تفعل شيئا مشابها. لذلك أعتقد أن لوتس تتطلع للذهاب أبعد قليلا من مجرد النصائح الحوارية. ما يحاولون فعله هو تكون مصمما ليحول محادثاتك إلى نتائج سريرية حقيقية، لذا يمكنك تجرد دردشة معه، حيعطيك تشخيصة ووصفات طبية، وهذا جنوني حقا إذا فكرت في الأمر. نموذج الذكاء الاصطناعي سيكون قادرا على وصف الدواء لك وطلب فحوصات مخبرية وإحالتك إلى أخصائيين. الآن رغم أن هناك على الأرجح كم هائل من هنتكلم عن بعض قضايا الامتثال والجنون اللي يكتنف كل ذلك، لكن إذا فكرت لدقيقة تعلم شو بليش يمكن أن ما شمي النتيجة المترتبة على هذا التشخيص، الوصفات، فحوصات المختبر، إحالات للأخصائيين، يعني هذا أساسا كل ما تحتاجه من طبيب الرعاية الأولية. ولذلك أعتقد في كثير من الأحيان تبارك ورؤيتي هناك، لأنه في كثير من الأحيان لما أتكلم عن أن الذكاء الاصطناعي بيساعد يورب بيكون الأمر جرد معلومات باكسنا بعد فيكس ما يزال عليك الاتصال بالطبيب. أنا وزوجتي فعلنا ذلك عدة مرات، نتصل بالطبيب ونشرح كل ما قاله شات جي بي تي، فأقول كاسم طبعا أنت محق ما يمضون قدم. نعم، ألن يكون رائعا لو تحدثت للذكاء الاصطناعي وحصلت على الوصفة دون دفع أو حديث مع أحد؟ أنك تعلم أنا أعتقد أن الحيلة هذه الأيام هي أنك تحصل على تطبيقات تيليدوك هذه، وهي أرخص بكثير من الاضطرار للذهاب إلى الطبيب وكما تعلم تحديد موعد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت مريضا بالإنفلونزا لا تريد الذهاب إلى الطبيب على أي حال، أو مريضا بشيء ما لا تريد أن تضطر للذهاب إلى الطبيب وتعريض الآخرين للمرض، لذا بصراحة أنا أعتقد أن هذا وضع أفضل بكثير إذا كان بإمكانك القيام بذلك. أعتقد أنهم عمليا يحاولون العمل كعيادة طبية متكاملة. هذا هم ما يقولون أن نحن مجرد تطبيق للعافية أو ما شابه، ويقولون أنهم يحملون تراخيص للعمل في جميع الولايات 50، ولديهم تأمين ضد سوء الممارسة الطبية، ويديرون بنية تحتية متوافقة مع هايبا، ولديهم وصول كامل إلى جميع السجلات الطبية للمرضى. لذا أعني أنهم حقا يؤسسون أنفسهم كعيادة طبيب حقيقية. أعتقد أن الفرق هو أن الكثير من العمل السريري في الخطوط الأمامية سيتولاه هذا الذكاء الاصطناعي، وهو مدرب أساساً على طرح نفس الأسئلة بالضبط بنفس البنية اللي سيستخدمها طبيبك أثناء الفحص الأولي. لذا الآن للامتثال وأيضاً للتأكد من أن كل شيء دقيق للغاية، لديهم دائماً عنصر بشري في كل هذه الأمور. اليوم أطباء يعتمدون على مجلس البورد من جامعة ستانفورد، جامعة هارفارد، وجامعة سان فرانسيسكو، يراجعون جميع التشخيصات النهائية وجميع الوصفات الطبية وجميع طلبات المختبر قبل إصدار أي شيء فعليا للمريض، أليس كذلك؟ ذلك دام شكس ريضا على المستسد الأخيرة ورولادز. لكن لوتس بنت نموذجها الخاص للاستدلال السريري، وهي أساسا ستجمع أحدث الأبحاث الطبية القائمة على الأدلة، وستجمع أيضا تاريخة المريض وجميع استجاباته، وتجمع كل ذلك معا بطريقة أكثر تخصيصا بكثير. بشكل أساسي هذا مشابه جدا لما يترول له أنظمة مثل Open Evidence اللي تجمع بين استرجاع هاي الدراسات الحديثة مع المنطق السريري المنظم ودمجها كلها معا. هذا ما قاله رئيسهم التنفيذي دهليوال، قال الذكاء الاصطناعي يقدم النصيحة لكن الأطباء الحقيقيين هم من يوافقون عليها فعليا. لذا أعتقد أن الشركة حاليا صريحة جدا بشأن ما لا تتعامل معه، قالوا إنهم لا يتعاملون مع أي شيء عاجل أو ما تعلمون حالات طارئة تكون كل ذلك يعاد توجيهه إلى غرف الطوارئ أو مراكز الرعاية العاجلة. أي حالة تطلب فحوصات بدنية تحال أيضا كما تعلم فرسان إلى مقدمي رعاية شخصيين. ثم لوتس نوعا ما يضعون أنفسهم كبديل للوصول الروتيني للرعاية الأولية، فهم لا يقولون نحن بديل للطب العملي أو شيء من هذا القبيل. بيرتر طموح يدنجس داسي يحمل مخاطر تنظيمية كبيرة. الرعاية الصحية في الولايات المتحدة زي ما تعلمون تحكمها بوضوح مجموعة متفرقة من قوانين الترخيص على مستوى الولايات. وأنا طبعاً أعرف أنه في عائلتي يوربين، عمي طبيب، ورنما تنتقل عائلته فقد انتقل بين ولايات عديدة من قبل وهو في الأصل من كندا، والحصول على التراخيص في كل ولاية وموافقة شهادة البورد، هناك الكثير اللي يتطلبه انتقال الطبيب بين الولايات أحيانا شهور أو سنوات لبعض هذه الأمور. هكذا هذا يعني إنها عملية معقدة نوعا ما. أعتقد أن الأطباء عادة ما يكونون مقيدين بمعالجة المرضى فقط حيثما يكونون مرخصين، وإذا أرادوا للانتقال إلى مكان آخر لديهم هذه المشكلة بأكملها، والتي أعتقد أنها مجرد عبء إضافي على نظام الرعاية الصحية، يمكن لنظام كهذا أن يساعد في حلها وتخفيفها. أتمتى جزء كبير من عملية اتخاذ القرارات السريرية هذه تتطلب في رأيي تدقيقا إضافيا كبيرا فيما يتعلق بالمسؤولية. هناك جوانب تتعلق بالسلامة والرقابة يجب أخذها في الاعتبار. لكن رغم كل ذلك المستثمرون يعتقدون أن التوقيت مناسب. شخصيا أتفق معهم في ذلك. سورغور الشريك العام في CRV انضم إلى مجلس الإدارة، وهو في الواقع الشخص الذي يتولى قيادة هذه الصفقة برمتها في CRV، لكنه يجادل بأن البنية التحتية للتطبيب عن بعد والتي أصبحت طبيعية نوعا ما خلال الجائحة قد فتحت الباب أساسا لبعض نماذج الرعاية الجديدة هذه والتي تبنى على الذكاء الاصطناعي. قال مقتبس إن شوري فيني الكثير من التحديات، لكن ليست سبيس إكس هي من ترسل رواد الفضاء إلى القمر. سيرو كان أيضا مستثمرا مبكرا في شركات مثل دورداش، ميركوري، ورينغ وهكذا، فهو يرى لوتس كورهان ذي قناعة عالية. أطباء الرعاية الأولية حاليا يعانون من نقص على مستوى البلاد، ولذلك أمم لوتس تعتقد أن نموذجها يمكنه التعامل مع ما يصل إلى 10 أضعاف عدد المرضى مقارنة بالممارسات التقليدية، حتى لو كانوا لا يزالون يحددون الزيارات بحوالي 15 دقيقة. ومن المثير للاهتمام لأنه كيف يمكنهم التعامل مع 10 أضعاف عدد المرضى فقط مقارنة بالممارسات التقليدية، وذلك لأنه كما تعلمون لا يزال يتعين عليهم توظيف أطباء حقيقيين لمراجعة كل شيء. بس NBA بنفس عدد الأطباء على تطبيقهم مقارنة بمكتب حقيقي يمكنهم زيادة ذاك 10 أضعاف، لذا يمكنهم توظيف الكثير من الأطباء والحصول على 10 أضعاف الإنتاج للناس. لوتس بالتأكيد ليست وحدها في السعي وراء فكرة طبيب الذكاء الاصطناعي، هناك الكثير من المنافسين المختلفين. لايتسبيد دعمت مؤخرا دكتورين براي فور كثير غيرهم. حاليا نعتقد أن الميزة التنافسية الأساسية للوتس هي السعر، كل ما يقدمونه مجاني، وبالطبع يتساءل البعض إلى مدى يمكنهم الاستمرار في تقديم المجاني. أعني لديهم أطباء مرخصون يراجعون هذه الملفات، لذا لست متأكدا إذا كانوا يتطوعون بوقتهم أو أن لوتس تتحمل الخسارة في البداية لمحاولة استقطاب المزيد من الناس. قال رئيسهم التنفيذي إن خيارات تحقيق الدخلة المستقبلية قد تشمل شيئا مثل الاشتراك أو البرامج المدعومة، لكن في الوقت الحالي يؤجلون عمدا كسب المال. أعتقد إنهم يحاولون بس جذب المستخدمين، وهدفهم المباشر هو أساسا تحسين المنتج وبناء الثقة وجذب أكبر عدد ممكن من المرضى لاستخدامه. إذن زي ما تعلمون هذا نظام رعاية صحية معتاد جدا على الانتظار الطويل والزيارات السريعة نوعا ما، ونسمع كثيرا في الأخبار عن إرهاق الأطباء وما إلى ذلك. ولذلك أعتقد أن لوتس تراهن أساسا على أن الذكاء الاصطناعي هو نوع من، تعرف لو دمجتها مع إنسان وإنسان يشرف على كل شيء، تقدر تحول اللي الناس بتعمله بشكل غير رسمي لشيء يبدو وكأنه رعاية حقيقية. أنا بالفعل أذهب لتشات GPT وأسأل كل هذه الأسئلة وأضع الأعراض، يعني OpenAI تعرف ذلك، لهذا أطلقوا OpenAI Health، لذا جعل هذا أكثر رسمية. والقول انظر لقد أجريت المحادثة بأكملها الآن، فقط اجعل طبيبا يراجعها ويمكنك الحصول على وصفتك الطبية. أعتقد أنه اتجاه ذكي جدا جدا. أنا متحمس لرؤية ما سيحدث مع هذه الشركة، وسأبقيكم جميعا على اطلاع دائم في المستقبل. شكرا جزيلا لاستماعكم للبودكاست. تأكدوا من زيارة AIbox.ai إذا أردتم الحصول على جميع أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي في مكان واحد مقابل $20 شهريا. يوجد رابط في الوصف لـ AIbox.ai. شكرا جزيلا لاستماعكم، وسألقاكم في الحلقة القادمة.